بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني في كتابنا الشريعة للإمام الأجري عليه رحمة الله، وهو من أئمة القرن الرابع الهجري. وقبل أن أبتدئ، هناك ملحوظة في غاية الأهمية. ما اسم هذا الكتاب؟ الشريعة. حد يضيف؟ الشريعة المرفوعة. طيب، كلمة الشريعة عندما نطلقها ما قسمها؟ إيه اللفظ المقابل لها؟ نقول مثلا الليل قسمه النهار، الظلمة قسمها النور. ما قسم الشريعة؟ طيب، ما هو الجزء الآخر مع الشريعة ليتم به الدين؟ ها، من قال كده؟ في أحد قال كده كلمة حلوة كده؟ العقيدة. العقيدة. ولذلك المحدثون يقولون بأن الدين عقيدة وشريعة، عقيدة وشريعة، فيميزون بين العقيدة والشريعة. فالشريعة ما يتعلق بالعمليات، العمليات للمسائل التي يدرسها باب أو علم الفقه، والعقيدة يدرسها علم الاعتقاد. فبالتالي عندما نقول الشريعة، قبل أن نقرأ الكتاب ينبغي أن يكون موضوع الكتاب متعلقا بماذا؟ بالصلاة والصيام والزكاة والحج والزواج وأنواع الفرقة والبيوع إلى غير ذلك، طالما أن هذا شريعة. لكن هذا الكتاب يتركز في ثلاثة أفكار: فيما تصل بالله عز وجل، أو في معرفة الله عز وجل، اثنين معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، ثلاثة معرفة الصحابة. طب المباحث دي بتتصل بعلوم الفقه ولا تتصل بعلوم الاعتقاد؟ بعلوم الاعتقاد. ومع اتصالها بعلوم الاعتقاد، إلا أن الكتاب سمي بماذا؟ بالشريعة. مما يدل على أن التقسيم إلى فقهيات وعقائد وما إلى ذلك إنما هو تقسيم محدث كان بعد القرون الفاضلة، فانتبه. فهذه فائدة عزيزة يمكن أن تقف عليها إن شاء الله. قال الإمام محمد ابن الحسين الأجري رحمه الله بعد بسم الله الرحمن الرحيم: أحق ما ابتدأت به الكلام الحمد لله مولانا الكريم، وأجل الحمد ما حمد به الكريم نفسه، فأنا أحمده به. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. والحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وله الحمد في الآخرة، وهو الحكيم الخبير، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو الرحيم الغفور. والحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. والحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. تلاحظ أن الحمد هنا كله متعلق بالله عز وجل ذاتا واسما وصفة، بما فيه تنزيهه والثناء عليه. أحمده شكرا لما تفضل به علينا من نعمه الدائمة، قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وأياديه القديمة. والمقصود بأياديه القديمة أي النعم المتواصلة التي لا أول لها من آخر. حمد من يعلم أن مولاه الكريم يحب الحمد، فله الحمد على كل حال، له الحمد على كل حال. وصلى الله على البشير النذير السراج المنير سيد ولد آدم عليه السلام المذكور نعته في التوراة والإنجيل، الخاتم لجميع الأنبياء، ذلك محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله الطيبين، وعلى أصحابه المنتخبين. المنتخبين أي الذين اصطفوا من الله عز وجل، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين. رزقنا الله وإياكم التمسك بطاعته وبطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبما كان عليه صحابته والتابعون لهم بإحسان، وبما كان عليه الأئمة من علماء المسلمين، وعصمنا وإياكم من الأهواء المضلة، إنه سميع قريب. ثم ساق بسنده عليه رحمة الله الأجري، ساق بسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، يتحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. هذا الأثر إسناده ضعيف، ولكن طرقه التي ذكرها المصنف وهي تالية بعد لعلها تقوي ذلك الإسناد. قوله يتحمل هذا العلم أي يحمله بقوة، واللفظ كلما زاد في مبناه زاد في معناه. اللفظ كلما زاد في مبناه أي في عدد حروفه زاد في معناه أي زاد في دلالته. فيتحمل فارق بين يتحمل ويحمل. يتحمل فيه معنى الحمل ولكن بقوة، ففيه معنى الحمل والضبط والحفظ. ولذلك العلماء يطلقون على صيغ الضبط في رواية الحديث، يطلقون عنها ماذا؟ التحمل. طرق الضبط في صيغ الحديث يطلقون عليه لفظ ماذا؟ التحمل. فهناك ضبط صدر وهناك ضبط كتاب، هناك ضبط صدر وهناك ضبط كتاب. والمقصود يتحمل هذا العلم أي يحمل هذا العلم حملا قويا يحفظه ويضبطه ولا يفرط فيه من كل خلف. الخلف هم الذين أتوا بعد غيرهم، الخلف هم القوم الذين يأتون بعد غيرهم. ومنه قول الله عز وجل: وجعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم. فالخلائف بمعنى الخلف، وهم الذين يخلف بعضهم بعضا. وليس من الصواب أن تقول أنت خليفة الله في الأرض، لا، هذا كلام غير صحيح. ولكن المقصود بالخليفة في الأرض أي الذي يخلف غيره ويخلفه غيره. إذن أنت تخلف غيرك وغيرك يخلفه، فهذا معنى الخليفة. لكن الله عز وجل ما كان له خليفة في الأرض، فإن معنى الخليفة هو القائم بالأمر بعد غيره، قائم بالأمر بعد غيره، إما لغيابه وإما لمرضه وإما لنيابته عنه. والله عز وجل حاشاه أن يكون له في الأرض خليفة، وإنما نحن مستخلفون في الأرض، يخلف بعضنا بعضا لنعمر الأرض ويحدث التكليف ليكون الجزاء والحساب. فيتحمل هذا الدين، يتحمل هذا الدين العلم من كل خلف عدوله. والعدول جمع عدل، العدول جمع عدل، والعدل هو العادل، العدل هو العادل. ومعنى العدل هو العامل بطاعة الله عز وجل. وهذا التفسير فسره الإمام الشافعي في كتابه العظيم الرسالة، أن العدل هو العامل بطاعة الله عز وجل، فكل من عمل بطاعة الله فهو عدل، وكل من لم يعمل بطاعة الله فليس بعدل. يتحمل هذا العلم من كل خلف عدولهم، ينفون عنه أي يبعدون عنه تحريف الغالين. التحريف معنى التحريف أي إرادة تبديل الأمر، وفيه نية الزيغ والميل، فيه نية الزيغ والميل. تحريف الغالين، الغالين هم الذين يزيدون في دين الله عز وجل ما ليس فيه، فكل من زاد على الدين ما ليس فيه فهو غال. إذن عندنا مفرط وعندنا إيه؟ غالي. المفرط هو الذي ينتقص من الدين، ده مفرط، والغالي هو الذي يضيف إلى الدين. ومما هو معلوم أن الغالي أشد خطرا على الدين من مين؟ من الذي ينقص، من المقصر. فالمقصر حاله أخف من الغالي، ولذلك قال هنا ينفون عنه تحريف الغالين. فإن الزيادة في الدين بدعة، والبدعة أخطر من التقصير والمعصية. ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين. الانتحال بمعنى الادعاء الدعاوى. فالدعاوى أخت الكذب، الدعاوى أخت الكذب. والفارق بين الدعوى والحقيقة أن الحقيقة هي التي يقترن معها الايه؟ العمل. الحقيقة يقترن معها العمل، أما الدعوة لا عمل معها، أما الدعوة لا عمل معها. فانتحال المبطلين الانتحال الدعاوى وهي أخت الكذب. وكل منتحل فهو كاذب، كل منتحل فهو كاذب. وأول ما بدأ المجرمون في الطعن، بدأوا في الطعن بماذا؟ في دواوين العرب، يعني طه حسين وغيره من الذين حملوا لواء المستشرقين في ديارنا، قبل أن يخوضوا في القرآن الكريم خاضوا في دواوين الشعر، لأن الطريقة التي نقل بها إلينا دواوين الشعر هي الطريقة نفسها التي نقل إلينا من خلالها القرآن. القرآن نقل إلينا بالرواية، ودواوين الشعر نقلت إلينا أيضا بماذا؟ بالرواية. الأصمعي روى اللغة، وخلف الأحمر روى الأدب، والصحابة رووا ما سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قرآنا وسنة. فأتى هؤلاء الخبثاء وبدأوا يقولون بأن هذه الدواوين منتحلة على أصحابه، أي أصحابوها لم يقولوه وإنما هي مكذوبة عليه. وقالوا حاشا لعربي جاهل قح أن يروي عشرات الآلاف من بيوت الشعر. إزاي عربي لم يتعلم يروي مثلا 5-6 آلاف بيت شعر ويروي عن ظهر قلب؟ إزاي الكلام ده؟ وهنا بدأ شك، وهنا بدأ ما يسمى بالانتحال في الشعر العربي. هناك كتاب خطير جدا أرجو لإخواني أن يطلعوا عليه، يسمى مصادر الشعر الجاهلي، لدكتور يسمى ناصر الدين الأسد، ده رجل أردني. وهذه رسالة الدكتوراه أخذها أظن في 50s or 60s من كلية الآداب جامعة القاهرة. هذه الرسالة رسالة خطيرة، وطبعت في دار المعارف في أكثر من طبع، فلا بد لكم أن تقرؤوها لتروا كيف يمكن لهؤلاء الأعراب أن يضبطوا روايتهم، فهذا أمر ميسور. فالانتحال دي بداية الإلحاد في دين الله عز وجل، بداية الإلحاد الانتحال، إن احنا نستصعب ونستشكل على المسلمين أن يكونوا رواة للأخبار كما سمعوها. إزاي إن الصحابة كل ما يسمع حاجة يبلغها بالضبط زي ما يسمعها؟ لا يمكن، أكيد حصل فيه تعديل وفيه تبديل، نقل كلمة مكان كلمة أو جملة مكان جملة أو روى الحديث بالمعنى أو ما إلى ذلك. لا، دي مسألة خطيرة جدا، وسبق أن أشرت في مقدمات الأصولية لهذا الدرس أن علم العرب كان معتمدا على ماذا؟ على السمع، كان معتمدا على السمع، وكانت معارفهم مضبوطة بالسمع، وبالتالي كان المثبوت سماعا أعظم من المثبوت إيه؟ تدوينا، أعظم من المثبوت تدوينا. قلت لكم ذلك وبينت لكم بالأدلة كيف أن هؤلاء القوم كانوا يهتمون بما يسمعون، ولذلك في القرآن كان السمع بمعنى العلم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا إيه؟ سمعنا. سمعنا أي إيه؟ أي علمنا. فكان العلم الأول عند العرب متعلقا بماذا؟ بالسمع. فصارت كلمة السمع دلالة على ماذا؟ على العلم. سمعا وطاع. يعني سمعا وطاع؟ أي عرفت ما تريد وسأطيعك فيما ترغب، هذا سمعا وطاع. يبقى إذن لا يمكن أبدا أن نطعن في رواية الشعر العربي ولا في كيفية انتقال دواوين العرب إلينا، لأن الطعن في هذه الحيثية مقدمة لطعن في ماذا؟ في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذين يحتملون دين الله من العلماء والأئمة من جملة جهدهم أنهم ينفون عن هذا العلم انتحال المبطلين، المبطلين الكاذبين الوضاعين الذين يخلطون الأمور بغيرها لتتشابه على الناس وليضطرب الحق عندهم فيردون الحق لاشتباهه بالباطل، فهم يجتهدون في نفي هذا عن جملة الحق الثابت عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا من جملة ما ينفون تأويل الجاهلين، تأويل الجاهلين. انظر لهذه الكلمة ودلالتها، لم يقل تأويل العالمين أو العارفين، وإنما قال تأويل الجاهلين، فدل ذلك على أن تأويل العالم مستساغ ويمكن قبوله إن شاء الله. يعني لو في هناك رجل عالم تأول يمكن أن يقبل تأويله، لا سيما إذا لم يتعارض مع شرع الله. أما الجاهل لا يقبل له تأويل أيما كان هذا التأويل، حتى لو كان صحيح لا يقبل منه هذا التأويل. فلا ينبغي أن يتكلم في الدين إلا أهل العلم. أما الجهال فليس لهم أن يتكلموا في الدين، لهم أن ينقلوا فقط ما يعلمون أنه دين. إذا تيقن أن هذه المسألة من الدين له أن ينقلها، لكن أن يجتهد في استنباط أمور من الدين أو أن يصدر نفسه للفتوى في دين الله فهذا لا يجوز له، فهذا لا يجوز له. والتأويل على معان، التأويل على معان. قد يأتي التأويل ويقصد به نوع من التفسير، التفسير إن احنا نعرف دلالة هذه الألفاظ على أي مسميات تقع هذه الأسماء، ده يسمى إيه؟ تأويل أو تفسير. ومنه تأويل الرؤى، وفي قصة يوسف وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وكل تفسير فيه نوع من بذل الجهد يسمى تأويلا. إذا التفسير إذا بذل فيه جهد يسمى إيه؟ تأويلا. طب لماذا سمي تفسير الرؤيا بالتأويل؟ لأن المؤول يبذل جهده في معرفة دلالات هذه الألفاظ، يقول لك أنا رأيت للادي كذا وكذا وكذا. فتأويل الرؤى كاستنباط الأحكام، تأويل الرؤى كالصنباط الأحكام، كما أن الصنباط الأحكام لا يقدر عليها إلا أهلها، كذلك تأويل الرؤى لا يقدر عليها إلا أهلها. وإذا كان الخوض في دين الله عز وجل لا يجوز إلا لمن كان أهلا له، كذلك الخوض في تأويل الرؤى لا يجوز إلا لمن كان أهلا له. وهذا المعنى اللي هو التفسير مع بذل شيء من الاجتهاد يسمى تأويلا، نجده في بعض كتب أهل السنة كتفسير الطبري. الإمام الطبري في تفسيره يقول لك تأويل هذه الآية كذا كذا كذا، ووجوه تأويل هذه الآية كذا كذا، فهذا دلالة على أن المتقدمين كانوا يطلقون التأويل ويقصدون به نوعا من التفسير. وعندنا قبل ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. التأويل أي معرفة العلم على وجوهه، معرفة العلم على وجوهه. وكلنا يعرف تفسير عبد الله بن عباس أنه من أقوى أنواع التفسير، وأفضل من روى التفسير عن عبد الله بن عباس مجاهد رضي الله تعالى عنه. ولذلك قال بعض أهل العلم: إذا أتاك التأويل أو التفسير عن مجاهد فحسبك. إذا أتاك التفسير عن مجاهد فحسبك. ليه؟ لأنه يذكر أن مجاهد راجع التفسير على ابن عباس أكثر من سبعين مرة، يعني القرآن كله رجع على ابن عباس أكثر من سبعين مرة. وبذلك يمكن أن نقول بمنتهى الطمأنينة أن مجاهد كان تلميذا لعبد الله بن عباس في التفسير، رضي الله تعالى عن الصحابة وعن التابعين لهم بإحسان. أيضا يأتي التأويل ويقصد به صرف ظاهر اللفظ عن معناه لمعنى آخر. هذا المعنى الآخر إن كان محتملا في اللغة أو الشرع كان هذا التأويل سائغا، كان هذا التأويل سائغا، وإذا لم يكن محتملا كان هذا التأويل باطلا وفاسدا، بل قد يصل إلى القرمطة والزندقة. مثال ذلك في قول الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قال بعض الرافضة: المقصود بالبقرة هنا هي عائشة بنت أبي بكر. إذا المعنى: إن الله يأمركم أن تذبحوا عائشة. طيب ده تأويل ولا مش تأويل؟ صرف اللفظ عن ظاهر معنى، فسرنا البقرة بماذا؟ بهذا اللفظ، وهو لفظ أم المؤمنين، أم عبد الله عائشة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب الوجه ده هو ينفع في اللغة؟ ينفع في اللغة؟ يعني عندنا في اللغة إن يمكن للبقرة أن تسمى باسم واحدة في اللغة، كم ده موجود؟ طيب الآية دي نزلت على مين اللي تلقى الآية دي؟ النبي عليه الصلاة والسلام، حكاية عن قصة مين؟ موسى. وإذ قال موسى لقومه، يبقى الحدث ده هو كان في قوم مين؟ موسى. فلما نفسر إن هنا البقرة بمعنى عائشة، يبقى التفسير ده أيضا لا سوء، لأن الحدث في زمن موسى وعائشة كانت بعد موسى بعدة قرون، فهذا دلالة على أن هذا التأويل تأويل غير مستساغ لغة. طب شرعا هل يجوز أن يطلق على زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها بقرة يجب ذبحها؟ ينفع؟ بل إن المقصود احترام زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وتبجيل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، لأن إيذاء زوجة الرجل إيذاء لزوجها، يعني اللي بيؤذي زوجة إنسان كأنه أذى الرجل، أذى الزوج. فالذين يؤذون زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هم في الحقيقة يؤذون رسول الله، والذين يؤذون رسول الله لعنهم الله في الدنيا والآخرة كما قال ربنا في سورة الأحزاب. إذن هذا تأويل قرمطي، تأويل فاسد، تأويل كفري لا يمكن بحال أن يكون له وجه من الوجوه عندنا. طيب، هل يمكن للتأويل أن يكون له وجه في اللغة ولكن ليس له وجه في الشرع؟ نعم يمكن، وإن كان هذا الوجه قد ذكره بعض العلماء كالمسح على الرأس، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وامسحوا برؤوسكم، الباء هنا يا ترى هي زائدة يقصد بها التأكيد؟ هل هي للإلصاق؟ هل هي للتبعيض؟ هل هي للآلة؟ هل هي للاستعانة؟ هذه أقوال موجودة في تفسير الباء في هذا الموضع اللي هو موضع المسح بالرأس. لكن هل هذه الوجوه كلها في اللغة سائغة؟ كل هذه الوجوه في اللغة سائغة، لكن هل هناك وجه يمكنه أن يعتمد عليه ليجب غيره؟ أجل، هناك وجه. ما هذا الوجه؟ والوجه الثابت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا مسح رأسه كلها أقبل بها وأدبر. يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام إذ تبتل ثم يمسح رأسه يقبل بيديه ويدبر بهما، هذا هو الإقبال ثم هذا هو الإدبار، يبدأ بمقدم رأسه إلى قفاه ثم يعود بهما إلى حيث بدأ. هذه الصيغة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك صيغتان أخرتان، الأولى أنه كان يمسح على عمامته، الثانية أنه كان يزيل جزءا من عمامته ليمسح على بعض رأسه والباقي على ماذا؟ على عمامته. إذن دي ثلاث صيغ من صيغ المسح على الرأس، إما أن تكون الرأس حاسرة وإما أن يكون عليها شيء. إن كانت حاسرة يمسح من الأول لغاية الآخر ثم يعيد، إن كان عليها شيء يحرك كده العمامة أو القناصة يمسح جزء هنا ثم يمسح على بقية العمامة أو القناصة، أو إذا كانت القلنسوة أو العمامة تغطي الرأس كلها فإنه يمسح عليها جميعا. هذا هو الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبالتالي فإن الباء أفضل ما يمكن أن يتأول بها، أن تتأول بمعنى الإيه؟ الملاصقة، الملاصقة. وهذا المعنى هو المعنى الأليق بالباء، حتى قال بعض أهل العلم بأن الباء للملاصقة هو المعنى الأساسي للباء، وكل المعاني غير الملاصقة معاني غير حقيقية. بعض العلماء قالوا ذلك الأمر، إذن كل هذه المعاني غير الملاصقة تحتملها اللغة، ولكن ألغيناها لنثبت إيه؟ وجها واحدا أتت به السنة، وجها واحدا أتت به السنة. يمكن للتأويل أن يكون موافقا للغة وللشرع، ليس هناك صدام في بينهما. قلت لكم من قبل في قول الله عز وجل في مسح المرفقين أن اليد تمسح إلى ماذا؟ تمسح الأيدي إلى ماذا؟ أو تغسل الأيدي إلى ماذا؟ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. طيب، إلى هذه يمكن أن تؤول إلى معنيين، يعني تفسر لمعنيين، إما إلى بمعنى مع، إلى بمعنى مع، والتقدير وأيديكم إلى المرافق يعني وأيديكم مع المرافق. إذا لما نغسل إيدينا إيه اللي يحصل؟ نغسل المرافق مع الإيدين. يبقى لما يجي نغسل ايدينا ادي المرفق اهو، نطلع الميه فوق المرفق، نطلع الميه فوق المرفق. هذا تاويل، وهذا التاويل ذهب اليه جماهير من اهل العلم، ويتدل على هذا المعنى بقول الله عز وجل من أنصاري إلى الله. يعني إيه يا إخواني؟ من أنصاري مع الله، أي إن الله تعالى نصيري، فمن ينصرني مع الله. إذن إلى هنا في السر بمعنى إيه؟ مع. ومنه قولهم الذود إلى الذود إبل. الذود يعني إيه يا إخواني؟ أي جماعة الإبل، جماعة الإبل إلى الذود أي إلى جماعة الإبل. يبقى لو في واحد عنده 5-6 جمال بيض وخمس ست جمال حمر وخمس ست جمال مش عارف إيه، إيه اللي يحصل؟ يجمعهم مع بعضهم، يبقى الذود إلى الذود. بيبقى الذود بمعنى إيه؟ جماعة الإبل، وإلى بمعنى مع. طيب التأويل الثاني اللي هو التفسير الثاني أن إلى بمعنى نهاية الغاية. تقول سافرت إلى المنصور، سافرت إلى المنصور، إذن هو جاي من هناك من أي بلد في العالم وآخر السفر بتاعه فين؟ المنصور. إذن على هذا التأويل يبقى غسل الإيدين نهايته فين؟ المرفق. إنه يبقى مرة كان نهاية الغسل فوق المرفقين، ومرة كان نهاية الغسل فين؟ مع حد المرفقين بالضبط. الرأيان كلاهما صواب، ومن فعل هذا فهو صواب ومن فعل هذا فهو صواب، ولا ينكر هذا على هذا ولا هذا على ذاك، لأن القولين صحيحان، القولين صحيحان، فبالتالي لا يجوز أن ينكر هذا على هذا ولا هذا على ذاك، مع أن الأحب هو القول الأول الذي إليه ذهب بعض الجماهير، وهو فعل غير واحد من الصحابة كأبي هريرة رضي الله تعالى عنه. إذن ده تأويل. إذن التأويل لو وافق اللغة والشرع يقبل هذا التأويل، لو خالف اللغة والشرع يرفض هذا التأويل. طب هل يمكن للتأويل يوافق اللغة بوجه ولكن يخالف الشرع؟ يمكن، مثل هذا المثال المشهور اللي هو الاستواء، الرحمن على العرش استوى. ما المقصود بالاستواء؟ هل المقصود بالاستواء بمعنى القهر، القهر والتمكن؟ يعني الرحمن على العرش استوى بمعنى استولى عليه وقهر غيره وتمكن منه. طبعا هذا المعنى حتى ولو كان بعض المتأخرين من أهل اللغة أثبتوا، أقول المتأخرون، حتى ولو كان المتأخرون من أهل اللغة أثبتوا في غير عصور الاحتجاج مستدلين ببيت الأخطل، وهذا رجل نصراني لم يسلم وكان يعيش في الحاضرة، لم يكن بدويا ولم يتبدى، وإنما كان من أهل الحاضرة يعيش في بغداد منعما يرفل في قصورها، ثم قربه العباسيون هذا الأخطل، قال بيتا: لما استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق. قال لك آه، لما استوى بشر على العراق، يبقى استوى معنى إيه بقى؟ بشر ده بقى قهر الأمراء بتوع الوقت بتاعه، واستولى هو على العراق وملك العراق، يبقى استوى بمعنى إيه؟ استولى وملك، استولى وملك. لا، هذا كلام غير صحيح، هذا كلام غير صحيح، لأنه يصادم نصوص القرآن ونصوص الحديث. والمقصود بالاستواء كما في صحيح البخاري من حديث أبي العالية أن استوى أي على وارتفع، أي على وارتفع. وعندما دخل رجل على الإمام مالك ليسأله عن الاستواء، قال الاستواء معلوم. ما معنى معلوم؟ أي معلوم في لغة العرب. الاستواء معلوم، والإيمان به واجب، والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة، أي السؤال عن كيفية الاستواء بدعة. وإني لأراك مبتدعا قم فاخرج، فأمر بإخراجه الإمام مالك عليه رحمة الله. إذن كلمة معلوم يعني إيه يا إخواني؟ أي معلوم في لغة العرب. لا يمكن أبدا أن يوجد لفظ في القرآن أو السنة تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نقله وهو غير معلوم في اللغة. كل الألفاظ كلها موجودة في لغة العرب. ولذلك اللغة ديوان العرب الكبير، اللغة ديوان العرب الكبير، فحيثما لفظ ند منك لم تستطع أن تضبطه في سياقه فعليك بماذا؟ بديوان العرب الكبير. يعني معنى الجملة ديت إن أي لفظ أو تعرف معناه شوف معناه في سياقات شرعية. طب ما تلاقيناش سياقات شرعية نعرف به المعنى، نرد اللفظ فين؟ للغة. يعني مثلا الزكاة، كلمة الزكاة هذه الكلمة أتت في سياقات شرعية، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. إذن وآتوا الزكاة، كلمة الزكاة موجودة. طالما أن كلمة الزكاة موجودة في الشرع عندنا في القرآن والسنة، بني الإسلام على خمس منها إيتاء الزكاة. فطالما الزكاة موجودة عندنا في سياقات القرآن وسياقات الحديث لا ينبغي أن نبحث عن معناها في اللغة، ولكن نبحث عن معناها فين؟ في الشرع. فمعنى الزكاة في الشرع الطهر والنماء والزيادة والبركة، وهذا كله يتأتى بإخراج جزء من المال حيثما نص عليه الشرع، سواء المال ده مال صامت أو مال ناطق. المال الصامت زي النقدين وما كان في معناهما زي العملات الورقية، والمال الناطق زي إيه يا إخوان؟ زي الجمال وزي الجاموس والبقر والغنم والشاه، فهذا كله من المال الناطق للصوت. فمال عربي مالان، مال صامت ومال ناطق. طب لو افترضنا فيه كلمة ليس لها وجود في سياقات الشرع، زي كلمة يقولك مثلا أخ ملتزم. كلمة ملتزم ديت لو جدنا نبحث عنها في القرآن والسنة مش هنجد لها بالمعنى اللي احنا فاهمينه ده، ان يقصر القميص ويطلق اللحية يبقى أخ ملتزم، ولا أخذ شوية من اللحية يبقى أخ شوية، ولو أكثر شوية يبقى نص ملتزم، ولو طال القميص شوية يبقى ربع ملتزم. طب يعني كلمة ملتزم دي هل هناك علاقة بين تقصير الثياب واللحية وبين الالتزام؟ وفين الكلام ده في القرآن وفين السنة؟ لن نجد ذلك في أصل الكتاب والسنة. وبالتالي لابد أن نبحث عن أصل هذه الكلمة فين؟ في لغة العرب. إذن كل كلمة نحتاجها نشوفها الأول، الكلمة دي لها سياقات شرعية؟ لها، يبقى نبحث عنها فين؟ في القرآن والسنة. طيب ليس لها سياقات شرعية، نروح ندور عليها فين؟ في الرصيد اللغوي الكبير اللي هو إيه؟ اللي هو ايه؟ دواوين العرب، اللي هو لغة العرب. فمن اعمال اهل العلم الكبار انهم ينفون عن العلم تأويل الجاهلين. الاثر الذي بعد ذلك وهو الثالث، لان الاثر الثاني كان في معنى الاثر الاول. الاثر الثالث رواه بسنده عن وهب ابن منبه، ووهب ابن منبه الصنعاني اليمني ولد في خلافة عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه، وروى عن أبي هريرة وجابر وأنس والعبادلة عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عن الجميع، ومات سنة بضع عشرة ومائة، وهو تابعي والجمهور على توثيقه قال وهب ابن منبه: الفقيه، وهذا أثر طيب جيد، الفقيه العفيف الزاهد المتمسك بالسنة أولئك أتباع الأنبياء في كل زمان. ده أثر جميل أوي. من هو الفقيه؟ ده سؤال. من هو الفقيه؟ الفقيه هو العفيف الزاهد المتمسك بالسنة، ده معنى الفقيه. ولذلك قال أولئك أتباع الأنبياء في كل زمان. ما رأيكم أن نحفظ هذا الأثر، أثر وهب المنبه؟ الفقيه العفيف الزاهد المتمسك بالسنة أولئك أتباع الأنبياء في كل زمان. من يذكرنا بهذا الأثر؟ ايوه تمام جميل. عاوزين برضك واحد من اتفضل. احسنت بارك الله فيك. شوف كده الجانب اللي هناك كده ورا خالص كده، حد يقدر يقول لنا شيء؟ اتفضل. جميل. كلمة العفيف، ماذا يعنى بكلمة العفيف؟ العفيف يمكن في جملة واحدة أن نقول هو القانع بما أعطاه الله، هو القانع بما أعطاه الله من حيث المال والتفضل. يعني ربنا عز وجل اداله مال فيقنع به فلا يطلب مالا من غيره، ده بمعنى يعني موجز. طيب الزاهد، الزاهد الزاهد هو العامل لأخرى، ده الزاهد. ليس المقصود بالزاهد الذي يلبس الملابس البالية ويمشي في الأحذية الممزقة، ولكن الزاهد هو الذي يعمل للآخرة. عندما نقرأ في تراجم بعض السلف نجد أنهم كانوا يتوسعون أحيانا في المآكل والمشارب والمفارش، ولكن من غير علو ولا كبر، من غير علو ولا كبر. لدي مسألة خطيرة جدا، إن بعض الناس يأمرون الناس بالزهد وهم يعيشون كالملوك كالملوك. لا، ده مسألة بتجرح قلوب الناس وبتخلي عند الناس نوع من الثنائية والإزواجية. لابد من المقاربة. كان النبي عليه الصلاة والسلام حاله أنه يجوع ويشبع، وكان النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا يترجل، وأحيانا يركب الحمار، وأحيانا يركب البغلة، وأحيانا يركب الفرس. ده هدي عليه الصلاة والسلام. وأنتم تعلمون حديث معاذ كنت رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم على ماذا؟ عليه على حمار. لما تشوف بقى لما يكون رجل نبي ويركب مثلا حمار، ده دلالة على تواضع شديد. ده احنا عندنا هنا في دنيا الناس المترفين لما بيعاقب ابنه يقول لا والله لم خليك، والله لحرمك وخليك تركب العربية 28، يعني هيحرمه يعلمه الأدب ويخليه يركب الايه 28، هيعلمه الأدب ويخليه يركب 28. طب هي دي في حكم الحمار مثلا. يبقى شوف كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام متواضعا بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. من الأشياء الطيبة في هذا المقام أن عبد الله ابن المبارك كان واسع الغنى، يعني كان غني غنى شديد جدا، ولكنه كان يفرق ماله على عموم المسلمين. أي مسلم يقصده ما يردوش، لا يرد لا يرد، بل كان حين يتفقد إخوانه فمن كان منه مديونا جعل دينه عليه. إيه الكلام الحلو ده؟ أي يكون غني جدا إن شاء الله تكون ملياردير، إن شاء الله تكون الوليد ابن طلال، ما فيش مشكلة. بس يا سيدي دور دور، أخوك مديون عليه مثلا ماتوا عليه 20,000 جنيه، خلاص 20,000 جنيه عندي ديت زي إيه؟ زي الربع جنيه، ده علي ده ما فيش مشكلة. أيما مسلم مات يعرفه عليه دين كان دينه عليه. فين نجد الناس دي؟ اللي يتلاقي حد من كده يا اخوانا يا ريت يبقى يقول لي، يبقى يقول لي اللي يتلاقي حد كده يقول لي اين هؤلاء القوم. نقعد نتكلم بس، لكن الى الان لم نجد غنيا من اغنياء المسلمين يحقق ما كان يصنعه الاوائل، مفيش. سبحان الله. عبد الله بن مبارك كان اذا حج عمل ازاي؟ يعني حج كل اهل بلده على نفقته. يعمل لهم ازاي؟ يجمع منهم فلوس. انت عايز تحج بكام؟ 5000، طب هاته. يجمع فلوس منه ويختم على كل صرة باسم صاحبها، يعني مثلا انت 5000، يوم حزمها بصرة وكده عملها اسم. فيذهب الناس يحجون ويتبضعون ويأتون بالهدايا على حساب عبد الله المبارك، فإذا رجعوا إلى ديارهم أعطى لهم صرارهم، كل واحد بالصرة بتاعته دون أن تنقص من ليمن واحد. رجل غني، الله، هو هيموت والمليارات دي وديها فين؟ فاللي معاه فلوس لو شاطر يفرتكها كلها في حياته لو شاطر، والله العظيم. ويسيب شوية العيال برضك حتى لا يجعلهم يعني فقراء ولا عالة، ولكن ليكن هو مالكا لماله، لا أن يكون المال مالكا له. طالما أنت بتحط إيدك في جيبك وبتنفق يبقى أنت بالفعل مالك لمالك. لكن لو أنت جيوبك مليانة وربط عليها بالسستة، الدين مما أتاك الله ربنا يحنن، يبقى المال هو المالك لك، لست مالكا لمالك. يبقى في الحقيقة الزاهد مش الرجل هدومه مقطعة ومدهول في حاله وماشي رقبته مرمية على صدره ورجليه قاعدة تهز كده وهدومه مقطعة، لا، ولكن حقيقة الزاهد هو العامل للآخرة، هذا هو الزاهد. سفيان عليه رحمة الله كان يعني يأكل مأكلا فخما طيبا، ده مثله. فقيل له لما تأكل هذا وأنت زاهد؟ ناس بتعرفك أنت راجل زاهد وبتأكل ما شاء الله يعني، فقال لما ذلك؟ قال إن مثلي كمثل القائل إن الحمار إذا زيد له في علفه زيد له في شغله. الحمار لو يشتغل شغل بسيط صاحبه بيأكله قد شغله، طب لو الحمار ده بقى هيسافر سفر بعيد صاحبه يجيب له رمروم ربة ويبحتر له علف ويبسطه عشان يسافر سفر ايه بعيد. فإن الحمار إذا زاد له في علفه إيه اللي حصل؟ زيد له في شغله. برضك أنا بأكل كتير عشان ايه؟ الشغل كتير. الله المستعان. إذن الفقيه والعفيف الزاهد المتمسك بالسنة، دي مسألة مهمة جدا، المتمسك بالسنة، أولئك أتباع الأنبياء في كل زمان. قال محمد ابن الحسين الآجري جعلنا الله وإياكم ممن تحيا بهم السنن، اللهم أمين، وتموت بهم البدع، وتقوى بهم قلوب أهل الحق، وتنقمع بهم نفوس أهل الهوى بمنه وكرمه، بمنه وكرمه. هنبدأ بقى في باب جديد اللي هو ذكر الأمر بلزوم الجماعة والنهي عن الفرقة، بدء الاتباع وترك الابتداع، ونجعل ذلك إن شاء الله في المجلس القادم.